قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه: وأما قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان، وتارة يجهر به فيسمعونه، كما يقال: أسر القراءة وجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر. ولهذا لم يقل قوله، عفوا، ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، وما في النفس لا يتصور الجهر به، وإنما يجهر بما في اللسان. وقوله إنه عليم،
سؤال للجميع الآن. قوله إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم، هل قوله وأسروا قولكم هو ما يدور في النفس؟ يدور في النفس أشياء تقشعر منها البدن أحيانا للعقلاء، أم مثل هذا الصالح يفكر فيها، أو مثل هذه المرأة، أو مثل هكذا تدور، يطوف الذهن في أشياء يلقيها الشيطان تارة، تبقى النفس تارة أخرى. فهل المقصود هذا الذي يدور في نفسك اللي هو قولكم، أم مقصود ما أسررتم به؟ قد يعني الإنسان يعني يسر بالقول لكن يتكلم به في السر، مثل ما يقرأ سرا. نعم، تكون في السيارة أنت وتعزم على كلام تنطق به متمتما، تقول في نفسك سرا كما لو قرأت سرا، فصار من كلامك الآن. قلت خلاص في السيارة مثلا، قلت فلان طالق، طب ما حد معك في السيارة، ما حد سمع، وسررتها كما تسر القراءة. نعم، فهل تطلق المرأة في هذا الحال؟ أم لابد من واحد يكون سمعك أو جهرت بالقول؟ وهل القول الذي قال أسره هو حديث النفس أم أنه التمتمة هذه التي هي مثل قراءة السر؟ الجواب عندكم. نعم، من يجيب على المسألة هذه؟
قال تكلم الرجل في نفسه فلا تطلق قراءته.
يعني الآن قال وأسر قولكم، هل القول المذكور في الآية هو حديث النفس؟ نعم، إن الله يعني هذا، أو أنه ما يتكلم به يعني وتمتم سرا كما لو قرأ سرا. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين، الفاتحة يقرأ سرا في السرية. نعم، فهل يقصد ما يعني كما يظن البعض أسر قولكم ما يدور في حديث النفس أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور؟
لا، هو كلام لا يسمع يعني إلا تمتمة.
أيوة، إنه عليم بذات الصدور، هو يعلم بما يخطر في القلوب، لكن لما يقول قول، القول لا يمكن يكون إلا باللسان، ما في شيء الصدر يتكلم، الله ما يأخذ على هذا. حينئذ لو قال في السيارة يعني اشتدت عليه زوجته بتخريب حياته والتطاول، وحاول يعني يداريها، ما هي من أهل المداراة أصلا يعني، فقال في نفسي خلاص هي طالق، تمتمة لم يسبق بها لسانه يعني قاصد، هي تطلق لأنه تتكلم بالسر، فنطق كما لو كتب رسالة وحده: زوجتي طالق ونوى ذلك وهذا. فحينئذ يقع الطلاق، لأنه قال أمتي معفو عنها، إن الله عفى عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهنا يريد شيخ الإسلام أن القول ما يقال أسروا قولكم، أي ما يدور في حديث النفس، هذا أصلا غير مؤاخذ عليه الإنسان، إنما القول ما يطلق إلا على ما يتكلم به باللسان سرا أو جهرا. نعم، اقرأ.
وقوله إنه عليم بذات الصدور من باب التنبيه، يقول إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول.
نعم،
كما قال في الآية الأخرى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر، ويدل على ذلك أنه قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. وإن قيل نبه، قيل بل نبه على القسمين، وقوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، قد ذكر هذا في قوله: ثلاث ليال سوية، وهناك لم يستثني شيئا والقصة واحدة. وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع، والمعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا كنظائره في القرآن وقوله: فأوحى إليهم، وهو الرمز. ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلا عن التصديق والتكذيب. فعلم أن من لم يصدق بلس أم من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا. فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها حجة عليهم. قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال: وقال أبو زيد: المزور في الكلام والمزوق واحد، وهو المصلح الحسن. وقال غيره: زورت في نفسي مقالة، أي هيأتها لأقولها. فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله. فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولا، لكن كان مقدرا في النفس يراد أن يقال، كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج، كما أنه لا يكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج. ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ويفعله.
لذلك الصلاة لو قال بقول الله أكبر في زعمه حديث، هذا ما يقع حتى يخرج يقول الله أكبر، فتكون تكبيرة الإحرام. نعم، فإذا قال في نفسه دخلت في الصلاة أو أقنع نفسه دخل في الصلاة لا يدخل حتى يخرج قولا فيقول الله أكبر. فالأمة معفون عنها ما حدثت نفسها، ولا يسمى قول حتى ينطق به. نعم، فلذلك في الإيمان قول اللسان وليس يكفي قول القلب، لابد من قول اللسان. هذا لو كان سمينا القلب له قول يعني. نعم.
قال: وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا صار قولا وفعلا كتب له به 10 حسنات إلى 700 إلى 700، وعوقب عليه إذا قال أو فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال:
ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل وتكلم. أكمل. أيوة.
وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال: أن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، وقالوا أنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه، وهذا يروى عن محمد بن الخشاب، وقال بعضهم لفظه: إن البيان لفي الفؤاد.
ما الذي يريد الأشاعرة من هذا؟ ليش يفرحون؟ إن الكلام في الفؤاد وجعل اللسان عليه دليل،
أن كلام الله نفسه.
ولماذا أبطل شيخ الإسلام هذه الدعوة؟ ما الذي يريدونه الأشاعرة الكلابية؟
الله يتكلم أن القرآن كلام الله نفسي، يعني
نفسي في نفسه، ما تكلم بلسان هربا من أنه يكون كالبشر سبحانه، فقال هو في نفس الله ونقله خلاص. هذا كلام كلم الله موسى، أي ما صار في نفس الله. فبين قال هذا ما هو من ديوان ابن الأخطل ابن الخشاب، فتش في دواوين ما فيه. إذا ما يعرف عن العرب أنه هناك كلام في القلب، ولا يسمى كلام أصلا حتى يخرج إلى اللسان. فهمت كيف؟ فقطع عليهم الباب الشيخ الإسلام ابن تيمية. واضح؟
واضح. ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا: هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول، وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح ولا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام؟ ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه في لغتهم كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. وأيضا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من الحدود، فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم إن الرأس كذا واليد كذا والكلام كذا واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها فتعرف لغتهم من استعمالهم. فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به، وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولهذا قال: لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل، ولهذا قال حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما، وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه، وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا. بل قوله مع الكلام مطلق، وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به، واللسان دليل على ذلك. وبالجملة، فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس والروم والتركي وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر، فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم، ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مثلث، واسمه الأخطل. والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني، والنصارى قد خطأوا في مسمى الكلام فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسمي العمل تصديقا، فليس الصواب إلا قول المرجئة أنه اللفظ والمعنى، أو قول الكرامية إنه قول باللسان فقط، فإن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولا.
ننتهي عند هذا الحد، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما سمعنا ويهدينا سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم وأجزلكم أجرا وكثيرا.